قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن المال عصب الحياة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والله تعالى حثنا على السعي والاكتساب، وكل مال جاء من حلال وصرف من حلال فهو من خير رزق الله. والأموال في مظاهرها المختلفة تعتبر من أبرز مظاهر نعمة الله على عبد. والناس في حياتهم لا يستغنون عن تداول هذه الأموال، سواء كانت في صورة النقد من ذهب أو فضة أو نقود، أو كانت في صورة عينية كالأنعام أو كالمبادلات من حبوب وغيرها. وهناك أنواع من التعامل تعتبر قائمة أو لازمة لحياة الناس، لا بد أن يتداول الناس فيها الأموال بين أخذ وعطاء، كالمضاربة مثلا أو كالقرض والاستدانة. وهنا يأتينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر ذلك الذي يأخذ أموال الناس، يأخذها إما لتجارة وللمضاربة فيها، أو يأخذها قرضا لحاجته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذا الآخذ بأنه إذا كان يأخذ وفي نيته أن يؤدي حال يكون قادرا، أو أن يؤدي المال في ميعاده، فإن الله تعالى سيعامله بنيته ويعينه على الوفاء. أما إذا كان حال يأخذها أو عرض له بعد أن أخذها أنه يريد إتلافها، يريد أن يأكلها على أصحابها أو أن ينكر حقهم فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوعده بالإتلاف، ولا يعلم مقدار هذا الإتلاف إلا الله الذي سيتولاه الله بنفسه حسب جحد هذا المنكر لهذه الأموال. فإذا أخذ أموال الناس وأنكرها وأتلفها عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوعده بأن الله سيتلفه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يضارب في أموال الناس كما ضارب في مال خديجة رضي الله عنها، وجاءها بربح وفير، ولعل ذلك الذي لفت نظرها إليه صلى الله عليه وسلم. ومن وراء ذلك طبعا الحكمة الإلهية العليا، لكنها وجدت ربحا لم تعهده في من سبقه من الرجال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على أموال الناس، فحينما جاءه أمر ربه بالهجرة وكانت لديه ودائع للناس وأمانات، وهم أعداؤه الذين أخرجوه من بلده ومن داره، وربما كان له الحق عقلا في أن يسلبهم إياها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يدر بخلده ذلك، بل أقام مقامه ابن عمه عليا وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها ويرجع الحقوق إلى أصحابها، فذلك هو الوفاء الذي يحبه الله عز وجل. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يذكر في ذلك بالاعتزاز أن زوج ابنته العاص، زوج ابنته زينب، أمسكه المسلمون وهو راجع من بلاد الشام في تجارة، ومعه أموال لقريش وهي أموال الأعداء، ومن حقهم أن ينتهبوها وأن يأخذوها وفاء لما تركوا في مكة. لكن هذا الرجل استسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفع إليه بابنته في أن يعطيه تلك الأموال ليؤديها إلى أصحابها. فلما رجع إلى مكة بتلك الأموال وردها إلى أصحابها قال: هل بقي لكم في عنقي شيء؟ قالوا: لا. قال: فلتعلموا أني أسلمت وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم أشأ أن أعلن إسلامي قبل أن أوفي إليكم حقكم، مخافة أن تقولوا إنما أسلم ليأخذ أموالنا. ما أحرانا في تعاملنا في هذه الحياة أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولنتعظ ولنتمثل بما جاء في كتاب الله الكريم من الحث على كتابة الدين وكتابة الأموال. فإن أطول آية في القرآن إنما جاءت في كتابة الدين والاستيثاق منه. ولذلك فإن علماءنا رضوان الله عليهم يقولون: من ضاع عليه دينه فإنما ذلك من تقصيره. إنه لا أحد أكرم من الله، حاشا لله. بعض الناس حين يتداينون إنما يتباهون بأنهم لا يكتبون شيئا فيما بينهم. ربما أنا وأنت اليوم صديقان، لكن ما حال ابني وابنك فيما بعد؟ أنت قد تستحي من الصحبة الطويلة بيننا، فإذا ما ذهب أحدنا أو توفاه الله فكيف يكون حال ابنك الذي لم يصاحبني ولم يكن معي على عهد؟ ولذلك فإن الله تعالى أمر بكتابة الدين وأمر بالاستيثاق فيه والإشهاد عليه حتى يكون ثابتا لا يستطيع أحد إنكاره ولا يستطيع أحد أن يتلفه. إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا يعد بالجزاء من أخذ الدين وهو خالص النية لله أن يوفيه ويوفي معه حقه، يعده أن يعينه الله على الوفاء، ويتوعد من اختلفت عليه نيته ومكر به الشيطان فأراد أن يغتصب أموال الناس وينتهبها، يتوعده بالإتلاف، الإتلاف في صحته، الإتلاف في صرف هذا المال على المرض والدواء، الإتلاف بمحق البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوفياء وأن يقينا شر الدين بالليل والنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.